بل إنها بعد طهرها تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها بإحرامها السابق الذي أحرمت به ولا إحرام جديد عليها. هذا يقول تصوير حفل العرس بواسطة الفيديو، مع العلم أنه لا يوجد موسيقى ولا نساء. نريد أن نسأل صاحب السؤال، من الذي سيتفرج على هذا الفيديو أو على هذا الفيلم الذي صور؟ هل الذي سيتفرج عليه لا ينظر إلى ما فيه من نساء أجنبيات منه؟ اجتمع عدد من النساء متبرجات والتقط لهن فيلم، وهن نساء أجنبيات، لسنا محارم لك يا من تريد أن تنظر إلى هذا الفيلم بعد تصويره. هذا عرضة لإيذاء المسلمين في أعراضهم، وكون الإنسان يعمل هذا الفيلم يجعل من جميع الحاضرات فرجة لكل من أراد أن يتفرج عليهن من رجال ونساء. والمهم هو الرجال الذين سينظرون إلى هذا الفيلم حتما، وسينتشر بين عدد من البيوت على الأقل على بعض الذين حضروا، وسيشاهد ذلك الرجال من يحمل هذا الفيلم. فمن الذي أباح لك أن تعرض نساء المسلمين ليتفرج عليهن هؤلاء الرجال وهن في زينتهن؟ لا شك أن هذا من أسباب تردي المجتمعات، وهذا من أسباب انتشار الجريمة، ومن أسباب إيذاء البيوت والأسر المحتشمة والمحافظة. فإن الإنسان إذا رأى امرأة في هذا الفيلم جميلة سوف يسعى ويخطط للفتك بها، إما برضاها بعد مراودة أو بغيرها عن طريق الاغتصاب إن عاجلا أو آجلا. وهذا من أسباب الشر ومن أسباب الفتنة التي تفسد المجتمعات وتدمر الأخلاق. ونحن أمة مسلمة يجب علينا أن نصون بيوتنا ونساءنا ومحارمنا ومجتمعاتنا عن أن تتردى في المهاوي الردى. فوجود مثل هذه الطرق هي وسائل لنشر الرذائل، ولا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يعمل مثل هذه الأعمال. ولو كانت التي تصور الفيلم امرأة ولا يوجد بينهن رجال، لكن هذا الفيلم سينشر بعد تصويره أمام الرجال ولا بد أن يطلعوا عليه. فعلينا أن نتقي الله تعالى في هذه الأمور وغيرها. يقول هل فرقعة الأصابع في الصلاة يبطلها؟ نقول هذا من المكروهات في الصلاة، فيكره للإنسان فرقعة أصابعه أثناء الصلاة أو تخصره أو تمطيه أو تروحه أو نظره إلى السماء وما شابه ذلك من الأمور التي مرت بنا في مكروهات الصلاة. يقول أقوم بصلاة الوتر في البيت وأحيانا أنام فأصليها قبل الفجر، فمتى آخر وقت صلاة الوتر؟ آخر وقت صلاة الوتر هو طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فلا تصلى، وإنما تؤخرها إلى الضحى وتصليها شفعا. فإذا طلع عليك الفجر فلا تصلي الوتر، وإنما أخرها بعد ارتفاع الشمس مقدار مترين فتصليها شفعا لا وترا. إذا كان عددك في الليل تصلي 11 ركعة فإنك تصليها 12 ركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره ليلة فصلاها ضحا شفعا 12 ركعة. هذا يقول كيف أنصح والدي الذي يحب العرضة إحدى الفنون الشعبية لدرجة أنه يعطيها وقته كله. عليك أن تبين له أن كل يوم يمضي يقربه إلى القبر وأنه لن يبقى في هذه الدنيا يعرض، وأن عليه أن يجتهد في عبادته لربه ويتهيأ للرحيل، فإن الرحيل أكيد ومتيقن، والله جل وعلا سماه اليقين وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما قال إله حتى إذا بقي على موتك شهر أو أسبوع اعبد ربك، أو إذا بلغت 70 أو 80 في ذلك الوقت اعبد ربك، وإنما أمره بعبادة ربه في كل وقت. والإنسان سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علم ماذا عمل به. فماذا سيجيب هذا الإنسان وغيره الذي يشغل وقته كله بالله؟ عليه أن يشتغل بذكر الله والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وعمارة بيوت الله تبارك وتعالى، والاشتغال بما يقربه إلى الله. وهذا الاشتغال بمثل هذه الأمور، هذه أمور نوع من اللهو والسفه الذي لا ينفعه في آخرته. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى ويجتهد فيما يقربه إلى الله جل وعلا، لأنه لا بد مرتحل. هذا إنسان يقول: أتى من نجران إلى جدة لبعض الأعمال، وفي نيته أن يأتي بعمرة، وبعد أن ينهي العمل يأتي بالعمرة، ثم ركب مع سائق وذهب به إلى وادي محرم فأحرم من هناك، فما حكم عمرته؟ نقول: عمرتك صحيحة ولا شيء فيها ولا خطأ في ذلك، لأنك عدت إلى الميقات الذي مررت به، فعملك هو الصحيح. أما لو أحرمت من جدة فهذا غلط وعليك دم. هذا يقول: ما حكم ما انتشر بين الناس باسم التمباك أو التبغ؟ هو المسمى بالدخان، والدخان مادة سامة. تقول منظمات الصحة العالمية إنه يكفي لقتل إنسان في أوج شبابه مقدار ملي جرام من السموم الموجودة في التبغ. فالتبغ مادة سامة قاتلة، والكفار لا يبيعونه إلا وقد كتبوا عليه مضر بالصحة، ويعتبرون سبب رئيسي للسرطان، ومنها سرطان الرئة، وسبب للعقم عند النساء، وسبب للجلطات وغيرها. وهذا هذه المعاني تصنفه في صنف الطيبات أو الخبائث. لا بد أن يكون من الخبائث، لأن الطيبات لا يكون فيها ضرر. وجاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من المحرمات بنص القرآن والسنة، وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، فلا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا إهداؤه ولا الاتجار به. هذا شبيه بسؤال سبق، يقول قدمت من الرياض وأنا ناوي العمرة ولي عمل، أريد بعد الانتهاء منها أن أعمل عمرة من مكة، وأنا قدمت وأنا ناوي للعمرة، فبماذا تنصحوني؟ ننصحك بأنك إذا أردت أن تأتي بعمرة تعود إلى الميقات الذي مررت به، فإن كنت مررت من طريق السيل فتذهب إلى السيل وتحرم منه إذا أردت أن تأتي بعمرة، فإن أحرمت من دون ذلك فعليك دم وآثم. يقول هل يدخل كيد الحاسد في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا؟ نقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذلك إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فتحولت النار إلى برد وسلام. يقول إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ نقول لا، ليسوا أنبياء. يقول لما أتينا بعمرة كنا متعبين وقعدنا ولم نطف حتى أخذنا قسطا من الراحة، هل في ذلك شيء؟ نقول لا، لا شيء عليكم، لكن فاتتكم فضيلة المبادرة في قضاء عمرتكم، وعمرتكم صحيحة ولا شيء فيها. يقول إذا كان معي شخص راكم في السيارة ووقع لنا حادث في الطريق ومات هذا الراكب الذي كان معي في السيارة، هل علي شيء من الكفارات؟ ولماذا يلزمون السائق بدفع الدية إذا مات أحد معه في السيارة؟ لأنه هو السبب، السائق هو المسؤول عن حركة السيارة وهو الذي يقودها. لماذا سمي السائق؟ هو الذي يقود السيارة ويحركها، هو الذي يحرفها يمينا ويسارا ويتحكم بها بالوقوف والاندفاع. فإذا مات معك إنسان في حادث فإن على عقيلتك الدية وأنت عليك الكفارة. هذا إذا لم يكن منك إهمال وتفريط، فإن وقع منك إهمال وتفريط في القيادة كسياقة كأن تكون قيادتك فيها تهور ومغامرات فأنت في هذا آثم، ويكون عملك الدية مغلظة عليك. يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة أخرى لجده أو لغيره مثلا؟ نقول الإنسان يأتي بعمرة لمن شاء من الناس، وكذلك يحج لمن شاء من الناس، لكن القصد السائل فيما يظهر أنه يريد أن يكرر العمرة من مكة بعد أن أدى العمرة الأولى، يريد أن يكررها ثانية وثالثة وعاشرة وهكذا. ما حكم هذا العمل؟ نقول هذا العمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنه. ولما ألحت عائشة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة بعد حجة الوداع أذن لها بعد الإلحاح ولم يرغب في ذلك غيرها، بل إن أخاها عبد الرحمن ذهب معها محرما غير محرم، فدل هذا على الجواز مع عدم الفضيلة. أما لو خرج الإنسان بأمر خارج مكة ثم أراد أن يعود إليها ثانية فإنه يسن له أن يكون محرما، فلو أنك احتجت للذهاب إلى جدة أو إلى التنعيم لغرض من الأغراض أو زيارة شخص خارج مكة ثم تعود إلى مكة فإنه يسن لك أن تأتي محرما ولو كان مرتين في اليوم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.